الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة عن العبر المبثوثة في التاريخ، وسيكون الحديث في ليلتنا هذه وما يتلوها من ليال في أسابيع قادمة إن شاء الله عن عبر تتصل بموضوع واحد، وهو تحول هذه الدنيا بأهلها وما يحصل فيها من التقلب، فيصير الإنسان من الغنى إلى الفقر أو من العز إلى الذل، وكذلك قد يصير من حال يكون فيها فقيرا إلى الغنى أو يكون فيها ذليلا إلى العز. والمقصود أن الحال التي يكون عليها الإنسان ليست هي نهاية المطاف، فالعاقل اللبيب والذي لا يغتر بما هو عليه من حال يستحسنها، فإن الشباب يذهب ويتلوه الهرم إذا مد للإنسان في الحياة، والجمال يذهب فيذبل الإنسان ويتلاشى بهاؤه وحسنه ونضارة الشباب، وكذلك أيضا الصحة والعافية والقوة، كل ذلك يزول. وهكذا أيضا ما في يد الإنسان من الأملاك والأموال والضيعات والثروة، فإن ذلك قد يتحول من يده، وهو متحول ولا بد إن كان في حياته أو بعد موته، فإن ذلك يصير إلى وارث ثم يوارى من غير شيء، لا يتبعه من هذا المال قليل ولا كثير، ليس في جيبه منه وليس له جيب، ليس في أكفانه منه ريال واحد. وهكذا أيضا الولايات والمناصب، كل ذلك لا يبقى، ولو بقي لصاحبه لما صار إليه. فهذه حال هذه الدنيا، فهي دار يعتبر العاقل ويتعظ بما يجري فيها لغيره من السابقين أو ممن يشاهدهم ويعاصرهم في زمانه، كذلك قد يعتبر بما يجري له، فهو ينظر إلى ما وراء الأشياء ولا يغتر بالبهرج والزينة الزائفة، فإن ذلك نظر قصير، إنما يستهوي من كان ضعيف النظر ضعيف العقل، يغتر بهذه الدنيا وحطامها ومتاعها الزائل. سأذكر ثلاثة عبر في هذه الليلة، ثلاثة وقائع. الأولى فيما يتصل بحوادث سنة 76، وذلك فيما عرف بهلاك البرامكة، حيث قتل هارون الرشيد جعفر بن يحيى ابن خالد المرمكي ودمر ديارهم، فاندثرت أثارهم وذهب صغارهم وكبارهم كما يقول المؤرخون، وذلك في ليلة السبت سلخ المحرم من تلك السنة. أرسل هارون الرشيد أحد رجاله وهو مسرور الخادم ومعه آخر يقال له حماد بن سالم في جماعة من الجند، فأطافوا بجعفر ابن يحيى ليلا، فدخل عليه مسرور الخادم وقال له: يا أبا الفضل، هذا الموت قد طرقك، أجب أمير المؤمنين. الرجل كان في غاية العز والتمكين والثروة، حتى قيل إن الرشيد في بعض أسفاره لا يكاد يمر على ضيعات وقصور، فيسأل لمن هذا فيقال لي جعفر، ملك أموالا كثيرة في بلاد عريضة حيث كانت الخلافة يمتد ظلالها إلى حدود الصين شرقا وإلى حدود المغرب المحيط الأطلسي غربا، وهذا الرجل يملك ما شاء الله. فقال له: هذا الموت قد طرقك، أجب أمير المؤمنين. فقام جعفر إلى هذا الخادم فقبل قدميه يستأذن أن يدخل إلى أهله فيوصي إليهم، فقال أما الدخول فلا سبيل إليه. فجاءت رسل الرشيد تستحث الخادم أسرع، فأخرجه إخراجا عنيفا يقوده حتى أتى المنزل الذي كان فيه الرشيد فحبسه وقيده بقيد حمار، وأعلم الرشيد بما كان أنه أحضره وفعل به ذلك، فأمره بضرب عنقه، فجاء برأسه إلى الرشيد فألقاه بين يديه، وأرسل الرشيد من ليلته البرد، يعني على وجه السرعة والبريد والذي يصل أسرع ما يكون، في الاحتياط على البرامكة جميعهم ببغداد وغيرها، ومن كان منهم بسبيل يعني في سفر، فأخذوا كلهم عن آخرهم فلم يفلت منهم أحد، وحبس الأب يحيى ابن خالد في منزله، وحبس الفضل ابن يحيى في منزل آخر، وأخذ جميع ما يملكونه من الأموال والموالي والحشم والخدم، واحتيط على أملاكهم. وبعث الرشيد برأس جعفر وبجثته، ثم قطعت الجثة إلى نصفين، فنصب الرأس عند الجسر الأعلى في بغداد، ونصف الجثة عند الجسر الأسفل، والنصف الآخر عند الجسر الآخر في ثلاثة مواضع، ثم أحرقت بعد ذلك. ونودي في بغداد أن لا أمان للبرامكة ولا لمن آواهم. انظروا أيها الأحبة إلى هذه النهاية، بعد الثروة والعز والتمكين فلم تكن سيرتهم محمودة، وما ذكر فيهم من الأشعار في مدحهم والثناء عليهم وهو كثير، وفيه مبالغات، وذلك لسخاء جعفر، كان سخيا في غاية السخاء، ولكن لم تكن سيرته محمودة، فكانت هذه عاقبته، بصرف النظر عن السبب الذي حمل الرشيد على هذا الصنيع، فقد اختلفت فيه أقوال المؤرخين، ولا شأن لنا بذلك، ولكنها العبرة أيها الأحبة ألا يغتر الإنسان بهذه الدنيا ولا بما تحت يده. وانظروا إلى ما آلت إليه الحال في صورة من صور المعاناة التي حصلت لهؤلاء. هذه أم جعفر، يقول محمد بن عبد الرحمن الهاشمي: دخلت على أمي في يوم أضحى، عيد الأضحى، وعندها امرأة برزة، مرأة البرزة هي الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم، في أثواب دنسة رثة، فقالت لي: أتعرف هذه؟ قلت: لا. قالت: هذه عبادة أو عبادة، بعضهم يضبطها بالضم وبعضهم بالفتح مع الباء المشددة، أم جعفر ابن يحيى ابن خالد. يقول: فسلمت عليها ورحبت بها وقلت لها: يا فلانة حدثيني ببعض أمركم. قالت: أذكر لك جملة كافية فيها اعتبار لمن اعتبر وموعظة لمن فكر، لقد هجم علي مثل هذا العيد، يعني مر عليها مثل هذا العيد عيد الأضحى، وعلى رأسي 400 وصيفة، يعني وقف 400 خادمة الخدم على رأسها في يوم عيد أضحى، وأنهم في ذلك اليوم عيد أضحى ذبحوا 800. تقول: وأنا أزعم أن جعفرا ابني عاق بي، يعني كل هذا العطاء والأبهة والرخاء وتعتقد أنه مقصر معها وأنه عاق، ما أعطاها ما تستحق. تقول: وقد أتيتكم في هذا اليوم أسألكم جلد شاتين أجعل أحدهما شعارا والآخر دثارا، يعني أفترش واحد وألبس الآخر أو ألتحف بالآخر. جاءت تلتمس تسأل جلد شاتين بعد ما كانوا يذبحون 800 عندها وعند رأسها يقف 400 خادمة وصيفة جاءت في يوم العيد تطلب جلدين لشاتين. هذه نهاية أيها الأحبة، من نظر فيها واعتبر لم يغتر قط. إن كان صاحب ولاية فإنه يجد يجتهد في نفع الناس والإحسان إليهم وتوقي الظلم، فإن هذا لن يبقى لك. أحسن إلى الناس تجد ذلك عند الله تبارك وتعالى، ويكون لك من حسن العاقبة والذكر الجميل في قلوبهم. لكن الكثير من الناس أيها الأحبة إذا صار إلى شيء من هذا أخذته سكرة، فظن أن هذا هو نهاية المطاف وأن ذلك لن يتحول عنه، فصار يتنكر لمن حوله ويظلم الناس، وما علم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء رقيب حفيظ. يقول محمد بن جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك بأن أباه وهو جعفر بن يحيى قال لأبيه ليحيى وهم في القيود ولبس الصوف، يعني بعد اللباس الفاخر صاروا إلى لباس يلبسه الفقراء، وفي الحبس يقول: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس؟ الذي قدر ذلك هو الله وليس الدهر. فقال له أبوه: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. هذا يقوله لكن متى؟ بعد فوات الأوان. ألا قال ذلك وتذكره واعتبر في وقت الإمكان؟ هذا النموذج الأول. النموذج الثاني لامرأة كانت تلقب بالسيدة، إذا قيل السيدة فهي شغب، اسمها شغب، هي أم للخليفة المقتدر بالله العباسي في حوادث سنة 21 و300. كانت هذه المرأة في غاية الغنى والثراء، كان يدخل عليها من أملاكها في كل سنة 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار، هذه العوائد فقط، هذه الدنانير من الذهب كما هو معلوم. ومن الذي يملك مثل هذا؟ هذا في السنة الواحدة. لكنها كانت تتصدق بأكثر ذلك. على من؟ على الحجيج في الأشربة والأزواد والأطباء الذين يصحبون قوافل الحجاج، وفي تسهيل الطرق والموارد المياه بطرق الحجيج وغيرهم. هذه المرأة كانت في غاية الحشمة والرياسة ونفوذ الكلمة أيام خلافة ولدها. فلما قتل ولدها وكانت مريضة ازدادت مرضا، ولما استقر أمر القاهر في الخلافة وهو ابن زوجها ابن المعتضد، هي زوجة المعتضد وهي التي حضنت هذا الولد لما توفيت أمه، وهي التي خلصته من ابنها، وذلك أن ابنها قد حبسه حيث وقع من بعضهم أن أغراه بالبيعة، فقام ابنها بحبسه فخلصته وشفعت له، فكان جزاؤها عند القاهر عند ابن زوجها أنه علقها برجل واحدة وصار رأسها منكوسا إلى أسفل. يقول المؤرخون: فربما بالت فينحدر على وجهها. كل ذلك من أجل أن يقررها على الأموال التي في يدها، فلم يجد لها شيئا سوى ثيابها ومصاغها وحليها في صناديق لها، وجميع ما كان يأتيها من دخل من الأموال والدنانير تتصدق به، وقد جعلت ذلك في أوقاف كثيرة. ولكن كان لها أملاك فأمر ببيعها وأتى بالشهود ليشهدوا عليها بالتوكيل في بيعها أنها قد وكلت ابن زوجها ببيع عقاراتها، فامتنع الشهود من أداء الشهادة حتى يحلوها، حتى يصفوها، لابد من رؤية. فرفع الستر بإذن الخليفة، فقالوا لها: أنت شغب أم جعفر المقتدر؟ فبكت بكاء طويلا ثم قالت: نعم. فكتبوا حليتها، الصفة: عجوز سمراء اللون دقيقة الجبين. وبكى الشهود وتفكروا في تقلب الزمان وتنقل الحدثان، آكذا كانت نهايتها، وتوفيت في ذلك العام. كان قد علقها في حبل البرادة برجل واحدة، وتناولها بالضرب بيده في المواضع الغامضة من بدنها، وضربها أكثر من 100 مقرعة، العصا التي يضرب بها الحيوان البغل والحمار، أكثر من 100 مقرعة. فهذه صارت حالها بعد أن كانت السيدة، وبعد أن كانت في غاية الثراء، صارت حالها إلى هذا. فالدنيا ليست أيها الأحبة هي غاية ونهاية المطاف، الحياة الحقيقية والجزاء هو في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. أما هذه الدنيا فإنها لا تبقى على حال، وأبلغ ما ترون تحول الليل والنهار والحر والبرد، وهذا القمر يبدأ صغيرا هلالا، ثم بعد ذلك ما يلبث حتى يستتم فيصير بدرا، ثم يبدأ بالتلاشي والنقص حتى يضمحل، وإنما يكون البقاء والكمال لله الواحد القهار. فإذا كان بيدك ثروة مال فأحسن وتصدق وصل الرحم، ولا تغتر بهذا المال، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فهو عارية في يده، ثم بعد ذلك يصير إلى غيره، إما في حياته وإما بعد موته. العبرة الثالثة أيها الأحبة والأخيرة هي في الكاتب المعروف الشهير والوزير المرموق ابن مقلح، وذلك أنه في حوادث سنة 28 و300، هذا الكاتب الوزير المشهور محمد ابن علي ابن الحسن ابن عبد الله، كان في أول عمره ضعيف الحال، ثم آل به الحال إلى أن ولي الوزارة لثلاثة من الخلفاء، ألاحظ الرقم 3، فله نظائر: المقتدر والقاهر والراضي، وعزل 3 مرات وقطعت يده التي كان يكتب بها اليمنى، ولسانه في آخر أمره، وحبس، كان يشد القلم على يمينه التي كان يكتب بها بعد قطعها، وكان يكتب كما كان يكتب قبل قطعها، ومشهور بجودة الكتابة وجمال الخط، كان خطه من أقوى الخطوط. هذا الرجل لما صار بهذه المثابة ولي الوزارة لثلاثة من الخلفاء العباسيين أثرى، فبنى له دارا في زمان وزارته، فجمع عند بنائها خلقا من المنجمين، والمنجمون لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، لكن للأسف كانت ثقافة في بعض البيئات في ذلك الزمان وقبله وبعده، فجاء بهؤلاء المنجمين فاتفقوا على أن تبنى في وقت معين وأن تؤسس جدرانها بين العشاءين، ففعل كما قالوا، فما لبث بعد استتمامها إلا يسيرا حتى خربت وصارت كوما، وكانوا قد كتبوا على جدرانها كتابات. على كل حال، وكان له بستان كبير واسع عدة فدادين، وعليه شبكة من إبريسم حرير، وفيه من الطيور القماري والهزار، هو العندليب، طائر يغرد صغير بحجم العصفور تقريبا، بني اللون يميل إلى الحمرة، كثير الحركة، والببغ والببغاء والبلابل والطواويس والقبج أو الحجل، شيء كثير من هذه الطيور. وفي أرض هذا البستان من الغزلان وبقر الوحش وحمير الوحش والنعام والإبل، شيء كثير. ثم صار هذا جميعا عما قريب بعد النضرة والبهاء إلى الهلاك والفناء كما يقول المؤرخون. وقد أنشد فيه بعض الشعراء لما بنى تلك الدار: قل لابن مقلة مهلا لا تكن عجلا، واصبر فإنك في أضغاث أحلامي، تبني بأنقاض دور الناس مجتهدا، دارا ستنقض أيضا بعد أيامي، ما زلت تختار سعد المشتري لها، فلم توق به من نحس بهرامي. يعني أنه اختار نجما كانوا يتفاءلون به وهو سعد المشتري. يرد عليه من جنس فهمه وتفكيره وعقله، يقول: فلم توق به من نحس بهرام. بهرام اسم فارسي لنجم المريخ، وهو أحد النجوم الخمسة الخنس يتشاءمون به، ولا بهرام ولا سعد السعود، كل ذلك لا ينفع ولا يضر ولا أثر له، وإنما مصرف الأمور ومدبر الأحوال هو الواحد القهار جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول هذا الشاعر: إن القرآن وبطليموس ما اجتمع في حال نقض ولا في حال إبرام. يعني علوم الأولين، علوم المنجمين وما يقوله الفلاسفة كبطليموس لا يجتمع مع ما يقرره القرآن. الحاصل أن ابن مقلة عزل عن وزارته، وخربت داره، وأتلفت أشجاره، وقطعت يده، ثم قطع لسانه، وأغرم بألف دينار، يعني مليون دينار، ثم حبس وحده مع الكبر والضعف والضرورة. فكان يستقي الماء لنفسه من بئر عميق، فكان يمد الحبل بيساره ويمسكه بفيه، وقاسا جهدا جهيدا بعدما ذاق عيشا رغيدا، وكان يقول: ما سئمت الحياة لكن توثقت بأيمانهم فبانت يميني، بعت ديني لهم بدنياي حتى حرموني دنياهم بعد ديني، ليس بعد اليمين لذة عيش يا حياتي، بانت يميني فبيني. يقول بأنه بذل دينه من أجل أن يرضي المخلوقين، فكانت هذه عاقبته: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فمن الناس من يبيع دينه من أجل أن يحصل شيئا من هذا الحطام، إما ولاية وإما مال أو غير ذلك، فيكون بذلك قد بذل الآخرة في سبيل تحصيل الدنيا. وكان يبكي على يده كثيرا ويقول: بعدما خدمت بها 3 من الخلفاء وكتبت بها القرآن 2 تقطع كما تقطع أيدي اللصوص، ثم ينشد: إذا ما مات بعضك فابكي بعضا، فإن البعض من بعض قريب. يعني ستلحق هذا البعض عما قريب. فمات في محبسه هذا، ودفن في دار السلطان، ثم سأل ولده أن يحول فأجيب، فنبشوه ودفنه ولده عنده في داره. ثم سألت زوجته المعروفة بالدينارية أن يدفن في دارها، فنبش ودفن عندها، فهذه أيضا 3 تولى الوزارة 3 من الخلفاء، وعزل 3، ويقال إنه لم يسافر إلا 3، ونبش قبره 3. هذه عبرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين، وأن يرزقنا قلوبا حية، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.